ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد شرحنا في الدرس السابق الأيمان، وعرفنا ما معنى الأيمان وبما تنعقد اليمين وأنواع اليمين، وعرفنا أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونبهنا المسلمين إلى ضرورة تخليص ألسنتهم من هذه الأيمان الباطلة الشركية التي تعودت عليها الألسن، من نحو قولهم: وحياتك، وحياة أبوك، ورحمة المرحوم، وحياة الغالي، وحياة النبي، إلى غير ذلك، لأن هذا مما نهينا عن الحلف به. وعرفنا أن الأيمان ثلاثة: اليمين اللغو، واليمين الغموس، واليمين المنعقدة. الآن إن شاء الله تعالى نتكلم عن كفارة اليمين. اليمين المنعقدة، وهي التي يعقد الإنسان قلبه عليها ويعزم بها على توكيد الفعل أو عدمه. إن حلف والله لا يفعلن ثم لم يفعل، أو إن حلف والله لا يفعل ثم فعل، ماذا عليه؟ قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وعرفنا أن اللغو اليمين لا والله وبلا والله، والله تأكل، لا والله أنا أكلت، والله لازم تأكل، لا والله أنا شبعان، وهكذا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارة اليمين إن حنثتم فيها، إن حلفت أن تفعل ولم تفعل، إن حلفت ألا تفعل وفعل، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وهذه أول خصلة من خصال الكفارة، أو كسوتهم، الخصلة الثانية، أو تحرير رقبة، أي عتق رقبة مملوكة، العبيد والرقيق، تشتري عبدا فتعتقه كفارة عن يمينك. هذه الخصال الثلاثة في كفارة اليمين أتى الله تبارك وتعالى بها على التخيير. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم، أو كسوته، أو تحرير رقبة. فهذه الخصال الثلاثة بالتخيير. إن حنثت في يمينك وأردت أن تكفر، لك أن تطعم أو تكسو أو تعتق. أي خصلة من هذه الثلاث فعلت أجزأتك. لكن الخصلة الرابعة، وهي صيام 3 أيام، لا تجزي إلا بعد العجز عن هذه الثلاث. ولذلك لم يأتي الله تعالى بأو مع الخصلة الرابعة، وإنما قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. إذا من الخطأ المشهور عند العامة أن كفارة اليمين 3 أيام. ولذلك إذا حلف الرجل على أخيه يقول له: يا أخي الله يكرمك، أخلي بالك أنا ما أقدرش أصوم 3 أيام، يعني ما توجعش يميني، أنا ما أقدرش أصوم 3 أيام، لاعتقادي أن كفارة اليمين صيام 3 أيام. لا، الصيام لا يجزئ إلا بعد العجز عن الخصال الثلاثة السابق، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب، من لم يجد خصلة من الخصال الثلاثة السابقة وأراد أن يصوم، هل يصوم 3 أيام متتابعة متوالية، أم ممكن يعني يوم الأسبوع ده يوم الأسبوع الجاي وهكذا؟ هل تصام الأيام 3 متتابعة أم متفرقة؟ قلت: الأولى أن يكون الصيام متتابعا. الأولى في كفارة اليمين إذا صام من عجز عن الخصال الثلاثة أن يصوم الثلاث أيام متتابعة، وذلك لما صح عن أبي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كان يقرآن هذه الآية: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هذه قراءة أبي وابن مسعود، كان يقرآن فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه القراءة اللي هي بزيادة متتابعات، هذه القراءة إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا، يعني الآية دي متتابعات دي مش لم تثبت تواتر. يقول ابن كثير: إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل أن يكون خبرا واحدا أو تفسيرا من الصحابة، وهو في حكم المرفوع. يبقى ابن مسعود وأبي كان يقرآن فصيام ثلاثة أيام متتابعات. متتابعات هذه لفظة مش من القرآن، لأنها لم تنقل بالتواتر، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. يبقى إذن هي صحت عن أبي بن مسعود، يبقى كأنها تفسير، كأن هذه اللفظة تفسير منهما للثلاث أيام، وهذا التفسير له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح برفعه، لأن ما كان من علم الغيب أو من الشريعة وإن لم يصرح به الراوي برفعه عليه السلام فله حكم إليه الرفع، لأن الراوي من الصحابة لا يجرؤ أن يقول في الدين شيئا من عند نفسه. وقال الطبري بعد أن رد الاستدلال بقراءة أبي وابن مسعود على وجوب التتابع: غير أني أختار للصائم في كفارة اليمين أن يتابع بين الأيام الثلاثة ولا يفرق، لأنه لا خلاف بين الجميع أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كفارته، وهم في غير ذلك مختلفون. يعني الطبري بيقول إيه؟ العلماء متفقون على أن من كفر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام متتابعة، العلماء مجمعون على أن هذا يجزئه، ومختلفون في أنه إذا فرق الثلاثة أيام هل يجزئه أم لا يجزئه، والخروج من الخلاف مطلوب، فإذا تتابع الصيام في الثلاثة أيام أولى من تفريقها، والله تعالى أعلم. هناك شيء يتصل باليمين وهو التحريم أن يحرم الإنسان على نفسه شيئا ما، يقول هذا علي حرام، أو يقول لأخيه تحرم علي أكلمك، أو الأخت تحرم علي أدخل بيتك ونحو ذلك. الحرام ده هو ملحق باليمين. فمن قال طعامي علي حرام أو دخول دار فلان علي حرام ونحو ذلك، لم يحرم عليه ما حرمه على نفسه، وعليه كفارة يمين. فمن حرم على نفسه طعاما قال هذا الطعام حرام علي أكله، هذا الشراب حرام علي شربه، فلان كلام علي حرام علي كلمه طول ما أنا عايش، ونحو ذلك مما نسمعه من الناس، في الحرام يمين يكفرها. الدليل على أن الحرام فيه كفارة يمين قول ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد جاء في الصحيح في سبب نزول هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع عنده في وقت واحد تسع من النساء، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام الزيادة على الأربع. فكان عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد العصر يدور على نسائه، يجلس عند كل واحدة في حجرتها ساعة وينتقل الأخرى وإلى الثالثة والرابعة وهكذا. فكان إذا دار عليهن بعد العصر قبل الليل يتأخر عند زينب بنت جحش أكثر من غيرها. تقول عائشة: فسألنا بيتأخر عند زينب ليه؟ فقالوا بتسقي عسل، وكان عليه الصلاة والسلام يحب العسل.
تقول عائشة فواطأت أنا وحفصة، اتفقت أنا وحفصة بنت عمر على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير. والمغافير ده عسل ينزل على الشجر كده أشبه ما يكون بالصمغ كده، ورائحته غير طيبة، وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن توجد منه الرائحة غير طيبة. فحفصة وعائشة تريدان أن تمنعاه من التأخر عند زينب، فاتفقوا الاثنين أي واحد يدخل قبل الثانية تقول يا رسول الله أنت أكلت مغافير، إني أجد منك ريحة مغافير. قال لا ما أكلت مغافير، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش، يعني إني بل نحلة هي اللي أكلت المغافير بالعسل بتاعها واخد من ريحتها. قال عليه الصلاة والسلام فلن أعود له، يعني خلاص بطلت أشرب عسل عند زينب وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن يمينه وأنه حرم على العسل وأن يعود إلى شربه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يمين يكفرها، ثم قرأ قول ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه هي الأيمان. القسم الثاني النذور، والنذور جمع نذر، النذور جمع نذر، والأصله الإنذار بمعنى التخويف. الإنذار معروف، أي إنسان بيعمل غلط بيجي له إنذار، أي موظف بيغيب من شغله بيجي له إنذار، بيخسر في عينه بيجي له إنذار. الإنذار معناه التخويف. وعرفه الراغب، عرف النذر بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. يقول الإنسان إن أكرمني الله بنجاح الولد ذبحت ذبيحة، إن شفى الله الولد تصدقت بكذا، إن دخل الولد كلية الطب فعلت كذا وكذا. اسمه إيه؟ النذر، إيجاب ما ليس بواجب، أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا من الدين لم يكن واجبا عليه من أجل حاجة له عند الله عز وجل. والنذر عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتقرب بالنذر إلى غير الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ثم قال وما للظالمين من أنصار. والظالمون هم الكافرون، هم المشركون، لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، ولقوله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. فقوله تعالى وما للظالمين من أنصار بعد قوله أو نذرتم من نذر إشارة إلى أن من نظر لغير الله عز وجل فقد أشرك، فهو ظالم لنفسه. وما للظالمين من أنصار ينصرونهم من عذاب الله عز وجل. فالنذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. فنحذر إخواننا المسلمين في كل مكان من النذر للمقامات والأضرحة والأولياء والصالحين وغير ذلك. فالنذر عبادة، كونك تنذر كبشا أو خروفا أو جملا أو بقرة أو مبلغا من المال لمقام من المقامات أو ضريحة من الأضرحة علشان يشفى الولد أو ينجح الولد أو يبرأ المريض أو نحو ذلك، ماذا يملك صاحب الضريح مما تريد أنت؟ ما هي قدرته على قضاء حاجتك؟ وما مدى علمه بها؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا ينفعه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيا أخي المسلم ويا أختي المسلمة في كل مكان، النذر عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وحده، ولا يجوز أن يتقرب بالنذر لغير الله من الأولياء والصالحين وأصحاب المقامات والأضرحة وغير ذلك، فإن النذر لهم شرك بالله عز وجل، ينافي التوحيد الذي أمر الله تبارك وتعالى به. والشاهد أن النذر عبادة كما في الآية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني وسيجزيكم به. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فأمر سبحانه وتعالى بالوفاء بالنذور وليوفوا نذورهم، ومدح سبحانه وتعالى الموفين بالنذر، فقال سبحانه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فمن نذر نذرا فليفي به، ولكن بشرط أن يكون النذر لله وفي طاعة الله. أما من نذر غير الله لا يجوز أن يفي، بل يجب عليه أن لا يفي. ومن نذر في معصية لا يجوز أن يفي بها. ففي الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا نذرت أن تصلي الليلة 6 ركعات، إنسان يحب أن يقوم الليل كل الليلة يقول إيه إن شاء الله حصلي الذي بقيام الليل، ما يصليش إن شاء الله حصلي، بعدين ما يصليش، وبعدين عايز يلزم نفسه فيقول إيه: لله علي نذر أن أصلي الليلة. هذا الصلاة طاعة عبادة قربة، خلاص وفي بنذرك. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. راجل كل خلفته بنات، يقوم يقول إيه: لو ربنا اداني ولد هعمل مولد ما حصلش، هجيب صييت، هجيب فرقة، ها فرقة طبل ومزيكا ومعازف، ده شكر لله، الشكر لا يكون بمعصيته ولا يكون بطاعته. ها فمن نظر أن يطيع الله فليطع، ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه. والنذر قسمان: نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق أن يقول لله علي أن أصوم غدا بدون مقابل وبدون حاجة يريدها، لله علي أن أتصدق اليوم، هذا نذر مطلق. النذر المقيد بقى اللي هو المشهور عند العامة، تقريبا النذر المطلق ده يعني قليل وقوع، أما النذر المقيد والمعلق هو ده المشهور عند العام، الواد في الثانوية وما أدراك ما الثانوية ومشاكل الثانوية وعايزين يجيب مجموعة عشان يخش كلية القمة، ها يقوم إيه: لله علي نذر إذا نجح الولد ودخل كلية احنا عايزينها نذبحه ذبيحة، ها هذا نذر معلق. ولد مريض ويعني تأخر الشفاء بعض الأيام، إن شفى الله مريضي أذبح ذبيحة، هذا اسمه نذر معلق. معلق على إيه؟ على حدوث الحاجة التي تريدها من الله عز وجل. هذا النذر المعلق نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. يعني إيه إن النذر لا يرد شيئا؟ يا أخي الإسلام لا تظن إن مثلا أنت لما تقول له: يا رب لو الولد نجح وجاب مجموع كويس هذبح ذبيحة، لا تظن إن ربنا حينجح الولد عشان تذبح له الذبيحة. لا تظن لما تقول: يا ربي لو شفت لي ابني هذبح ذبيحة، إن ربنا حيشفيه عشان تذبح له الذبيحة. هذه أقدار سبق بها القلم قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض 50,000 سنة، كما صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه سوء أدب مع الله، فيه سوء أدب من العبد مع ربي سبحانه وتعالى، لأن احنا عارفين أن الوسائل تقدم بين يدي المقاصد، الوسائل تقدم بين يدي المقاصد. الأصل إن أنا لي حاجة عند ربنا أتوسل إلى ربي سبحانه وتعالى بما يحبه مني من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ثم أقول اللهم إني أتوسل إليك وأسألك بهذا العمل إن كنت عملته خالصا لوجهك وطمعاتك أن تنجح ابني، أن تشفي مريضي، أن ترد غائبي، أن تفرج كربي. هذا هو التوسل المشروع. وعندنا فيه حديث عظيم جدا في فائدة التوسل بالأعمال الصالحة إلى الله عز وجل لقضاء الحاجات وتفريج الكربات. حديث مشهور: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالك. يلا دلوقتي مين اللي هيخلصكم غير ربنا؟ خلاص الآن لا مخرج لكم إلا بفضل الله. كل واحد يفتش في دفاتره القديمة كده يشوف كده عمل صالح عمله في ماضيه لله خالصا يتوسل به الآن إلى الله يفرج كربنا وينجينا من هذه الصخرة. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مال، يعني ما كنتش بزقي العيال والنساء ولا الخدم اللبن آخر النهار ألا ما أبويا أمي يشربوا، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مال، فنأى بي طلب الشجر يوم وهو سالح بالغنم بعد شوية كده، فلما رجع آخر النهار وجد أبويه نائمين، قال فكرهت أن أوقظهما، يعني ما صلب عليه صحب أمه عشان يسقيهم اللبن، وفي نفس الوقت كره أن يسقي أولاده وخدمه قبل أبيه وأمه، قال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما، ظل شيء اللبن على إيده واقف عند رأس أبيه وأمه ينتظر أن يستيقظا. معنى اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس بإذن حضرتك يا شيخ، أختي متزوجة وحصل يعني مشادة بينها وبين زوجها، ف يعني أهانها وكده، فأخذت أولادها ويعني متاعها وكده وجت عندنا، فهل هي تعتبر أثيمة كده لأنها تفد بين زوجها على أساس يعني إن المرأة إن طلقت حتى يلزمها إنها تمكث في بيت زوجها لحد ما تنقضي عدتها؟ هي ما حصلش طلاق بينها وبين زوجها ولا حاجة في المرة دي يعني.
طيب
هي لمت عيالها ولمت شنطة هدومها
متى جاءتكم؟ متى
هو كان تعدى عليها بإهانة جديدة يعني.
متى جاءتكم أختك؟
هل هي أثيمة بذلك؟
تسمعني؟ هل متى جاءتك أختك؟ يبدو أنه متى جاءتك أختك؟
لا ثلاث أيام دلوقتي.
طيب أنا نصيحتي لك، بارك الله فيك، نصيحتي لك نصيحتي لك إما أن تأخذ أختك وأولادها وتذهب بها إلى بيتها، بيت الزوجية، وتقعد مع صهرك زوج أختك كده وتعاتبه على ما كان منه بلطف ورفق ولين وتصلح بينهما، أو أنك أنت تطلب زوج أختك يأتيك إلى بيتك وتعاتبه في مكان وترد معه زوجته وأولاده. لا تجعل المدة تطول في بقائها عندكم، لأن كما قالوا البعد جفة والشيطان ينزغ ويحرش. فطبعا أنت تفضلت بأن المرأة لو طلقت، لو قال الرجل لامرأتي أنت طالق ما تخرج من بيتها حتى تنقض العدة كما أمر الله، ده زعلها شوية، سبها، شتمها، أهانها شوية، كان زهجان، كان مهموم، وانت عارف أعباء الحياة كثيرة ومشاكل الحياة كثيرة، والمفروض المرأة تتحمل. النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة من نساء الجنة بأنها التي إذا أغضبها زوجها، إذا أغضبها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت لا أذوق نوما حتى ترضى عني. دي عمل المرأة اللي هي عايزة تخش الجنة، لأن الجنة غالية كما قال عليه الصلاة والسلام. فنصيحتي لك كما قلت لا تتأخر بحبس أختك عندك في بيتك، بل إما أن تأخذها الليلة وتردها وتصلح بينها وبين زوجها بكلمات رقيقة بين الطرفين، أو تستدعي صهرك عندك وتعاتبه على مكان وتخليه طيب زوج قلب امرأته ياخدها وروح، الله تعالى قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم.
بالنسبة لأرباح البنوك أنا سمعت بعض المشايخ على شاشة الرحمة وشاشة الناس بيقولوا إن أرباح البنوك الواحد ما يتبقاش للبنك. طب أنا مش هسيبها للبنك، أخويا أعمل بها إيه؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم. أولا لا يجوز لك أصلا أن تضع أموالك في البنوك الربوية بربا، ولا يجوز حتى أنك أنت تأخذ الربا وتتصدق به. لا، أنت أصلا لا تضع. لكن لو سئلنا وضع في بنك ربوي لظروف أو كان لا يعلم أو كذا أو كذا وأخذ رأس المال وتاب إلى الله ومعه زيادة، لا تتركها للبنك لأن البنك سينتفع بها أو ربما سخرها في معصية الله. خذ أنت الربا والزيادة هي وضعها في المستشفيات اللي تطلب مساعدة، ضعها في الفقراء والمساكين أو غير ذلك، لكن لا تتركها لهم ولا تضعها متعمدة. مشاهدي الكرام، اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس في شغلة نسألك عليها يا شيخنا.
تفضل.
في عنا شيخ بريح قبر بتحفوا، يعني بتروح لينك الحرمة بتحفى دور دائما دور القبر، تقول لي يا شيخنا شوي لي ابني يا شيخنا هيك شغلات.
صوتك غير واضح ولغتك غير واضحة، ماذا تقول؟
في عنا
ايه
سوريا.
ايوه
قبر
الشيخ. قبر
الشيخ. ايه
قبر الشيخ ماله؟
بتروح عنده المرأة.
ماشي، كأني فهمت المضمون وإن كان انقطع الصوت. يقول عندهم في بلادهم قبر الشيخ من المشايخ المشهورين ضريح وأضرحة، المرأة بتذهب عنه إذا كانت مريضة أو كانت لا تحمل أو ما كانتش بتخلف تولدش، وكل الناس يذهبون إلى هذا القبر ويتمسحون به وينذرون له ويتقربون إليه ويستغيثون به. وكما قلت هذا من أعمال الشرك التي تخالف عقيدة التوحيد. كيف مسلم يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى ميت صار ترابا يتمسح بقبره ويسأله قضاء الحاجات؟ هذا شرك بالله، يجب على جميع المسلمين أن يحذروا. أقول مشاهدي الكرام، النذر المعلق هو أن يقول الرجل إن نجح ابني فعلت كذا لله، إن شفي ابني فعلت كذا لله. هذا النذر المعلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد من قضاء الله شيء، وهذا خلاف الأدب مع الله. نحن نعلم أن الوسائل بين يدي المقاصد. لك حاجة عند ربنا، صم يوما، صل ركعتين، تصدق بدرهم، ثم قل اللهم إني أتوسل إليك بهذه الصدقة بهذا الصيام أن تقضي حاجتي. مش تقول يا رب إذا عملت لي أعمل لك، هذا مش أدب مع ربنا، إن عملت لي أعملت لك. ها؟ فيقول عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من مال البخيل. وعن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. طيب، يبقى إن شاء الله بقى إيه؟ ما ننذرش النذر معلق. إحنا في الواد في الثانوية من أول السنة ما تستطيع أن تفعله افعله قرب إلى الله، يا رب نجح الولد. ولد مريض افعل ما تستطيعه وقل يا رب اشفي المريض وهكذا. لكن انتبهوا، نذر معلق وتحقق الشرط وجب الوفاء. قال إن نجح الولد ذبحت ذبيحة، هذا النذر معلق منهي عنه، لكن هو نذر وخلاص وتحقق الشرط، الولد نجح وجب عليه أن يفي. متى يصح النذر ومتى لا يصح؟ امتى النذر يكون نذر صحيح وامتى يكون النذر غير صحيح؟ قلت يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. من نذر طاعة وقربة خلاص انعقد النذر ويجب عليه الوفاء. لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها فيما سبق من نذر أن يطيع الله فليطع. ولا يصح النذر في المعصية، لا يصح النذر في المعصية، كما سبقت الإشارة. قال واحد عنده بنتين ثلاثة ونفسه في ولد، يقوم يقول لو ربنا كرمني وجبت ولد هعمل مولد، هعمل سهرة كويسة، أجيب أحسن فرقة. ها هذه معصية، تعمل مولد في بدعة منكرات أو تجيب فكرة فرقة راقصين وراقصات، هذه معصية. النذر لا ينعقد ولا يجب عليك الوفاء به، بل لا يجب عليك أن تفي به. طيب نذرت نذر معصية ولا يجب عليك الوفاء، هل ليس عليك كفارة؟ لا، عليك كفارة. يعني من نذر نذر معصية وجب عليه ألا يفي بهذه المعصية، كيف يتقرب إلى معصية؟ ولكن عليه كفارة. ما هي الكفارة؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وأما النذر المباح، النذر ثلاث أقسام: نذر طاعة ونذر معصية. نذر الطاعة يجب الوفاء به، نذر المعصية لا يجب الوفاء به وعليه كفارة يمين. نذر المباح مثل إيه؟ النذر المباح مثل أن ينذر أن يحج ماشيا أو يقوم في الشمس. واحد يقول لله علي نذر إن حجيت السنة دي أحج ماشي، مركبش أبدا في الحج، يعني أخذت من مكة إلى منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة ثم العودة ماشية، هذا نذر مباح، هذا نذر مباح مش عبادة. ها؟ فلا ينعقد هذا النذر ولا يجب به شيء. يعني لو قال لله علي إن حججت العام أنا أحج ماشية، هذا النذر النذر مباح لا ينعقد ولا تلزمه به كفارة. وإن نذر أن يقوم في الشمس، يقول إن شاء الله لو حجيت السنة دي مش حقعد في الخيمة أبدا، حقعد طول النهار في عرفة واقف في الشمس، هذا نذر مباح لا ينعقد ولا يجب به شيء. وبهذه المناسبة نذكر إخواننا الذين يلزمون أنفسهم أن يحجوا ماشين مع توفر مواصلات، لاعتقادهم أن كل ما تعبوا في الحج كل ما زاد الأجر. لا، الأجر على قدر المشقة، المشقة اللي هي خارج عن إرادتك، المشقة اللي خارج عن إرادتك. يعني لما بنغفر من عرفة المزدلفة أحيانا بنحبس في المواصلات 5-6 ساعات 8 ساعات، وفي بعض الناس بيقضوا الليل كله في المواصلات مش عارفين يخشوا عرفات. ها؟ هذه مشقة خارج عن إرادة، يلزمك أن تصبر وأجرك على قدر المشقة، لكن ما تكلفش نفسك أنت أنك أنت تمشي عشان تاخد أجر زيادة، وتقعد في الشمس ما تقعدش في الظل في الخيمة وتقعدش في المكيف عشان أجر زيادة. لا، هذا تكلف وتنطع في الدين. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنت لما تنزل تمشي من منى إلى عرفات ماشيا، وتنزل من عرفات إلى مزدلفة ماشيا، هتتعب هترهق، وبعدين مش هتقدر يعني تعبد ربنا وتدعوه كويس. ده النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بصيام عرفة، أمر ندب وإرشاد مش أمر إيجاب، يعني صيام عرفة يكفر الذنوب سنتين. ولما حج أفطر هو في عرفة، أفطر وأفطر ليه؟ عشان يتقوى على العبادة والدعاء. فأنت ما ترهقش نفسك، أنت مطلوب تتفرغ بعد الظهر يوم عرفات للدعاء والعبادة، ما ترهقش نفسك عشان تبقى إيه قاعد كده جسمك مرتاح وبدنك مرتاح. لأن في ناس مجرد ما توصل من منى إلى عرفات تخش الخيمة وتيجي سحبها نوم لغاية المغرب، عمل إيه ده واستفاد إيه ده؟ ها؟ لا ما يكي مش كده. يبقى النذر المباح كأن ينذر أن يحج ماشيا أو يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يقعد، هذا لا ينعقد النذر وليس عليه كفارة. الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا، يعني رجل كبير مسن، يعني رأى شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما. رجل شيخ كبير مسن، يعني عياله الاثنين كده مسندينه هو ماشي في النص بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام ما شأن هذا الرجل الكبير ده ماشي كده لماله؟ فقال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر، عليه نذر انه يمشي. فقال عليه الصلاة والسلام اركب ايها الشيخ، اركب ايها الشيخ، فان الله غني عنك وعن نذرك، اركب ما تشقش عن نفسك، ان الله غني عنك وعن نذرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس، واقف في الشمس، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل، خليه طول النهار واقف في الشمس كده لغاية المغرب، ولا يتكلم ولا يزال قائما ما يقولش. فقال عليه الصلاة والسلام: ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صوم. الصوم ده عبادة، هذا نذر عبادة وقربة، هذا يجب الوفاء به. أما نادر ما يتكلمش لا يتكلم، نادر خليه واقف في الشمس ما يستظلش لا يستظل، ونادر خليه قائم ولا يقعد لا يقعد، لأن النذر المباح لا ينعقد ولا يجب به شيء. يبقى كده عرفنا النذر ومشروعيته، وأن النذر قسمان: نذر مطلق ونذر معلق، وأن النذر المعلق مكروه لكن إن تحقق الشرط وجب الوفاء به. وعرفنا أن النذر ثلاثة أقسام: النذر طاعة ونذر معصية ونذر مباح. أما نذر الطاعة فيجب الوفاء به، أما نذر معصية فيجب عدم الوفاء به وعليه كفارة يمين، وأما النذر المباح فلا ينعقد ولا تلزم به كفارة. طيب، من نذر نذرا ثم عجز عن الوفاء به، قال إذا ربنا كرم الود نجح وجاب المجموع اللي في دماغنا أنا حدبح جمل، ها، وبعدين ما قدرش يدبح الجمل يعمل إيه؟ قلت: من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء بها فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين. بنسأل كثيرا بعض السيدات تقول: يعني نذرت ان انا اصوم اثنين وخميس طول ما انا عايشة، وبعدين يطول بها السن فتعجز عن صيام اثنين وخميس، تعمل ايه؟ علي كفارة يمين. بعض الناس ينذر ان يصوم شهر كاملا بعدين ما يقدرش، عليه كفارة يمين. من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء بها فعليه كفارة يمين. لحديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. يعني من نذر نذرا ثم عجز عن الوفاء به فعليه كفارة يمين. ولذلك إخواني الأفضل أن يتقرب المسلم إلى ربه بما يستطيع بلا نذر، بلا نذر، لا نذر مطلق ولا نذر مقيد ولا معلق. ليه؟ لأن النذر كما عرفناه إيجاب شيء لم يكن واجبا، إيجاب شيء لم يكن لله علي أن أصلي الليلة، لله علي أن أصوم غدا، يبنى فرضت على نفسي ما لم يفرضه ربي علي. الأولى إن احنا ناخد الدين بسهولة وبيسر كده كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وكما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نشق على أنفسنا، نفعل الطاعة متى نشطنا إليها وقوينا عليها، ونتركها إذا فطرنا أو عجزنا عنها. يبقى احنا في حل، بدل ما نلزم أنفسنا وبعدين نعجز وبعدين ندخل بقى في مشاكل، لا، الأفضل احنا ناخد إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان من الشباب المجتهدين في الطاعة والعباد، كان يصوم النهار كله ويقوم الليل كله ويختم القرآن كل يوم كل ليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، بلغني أنك تصوم الظهر وتقوم الليل. قال: نعم. قال: يا عبد الله، هون عليك، يعني خفف عن نفسك يا عبد الله. قال: صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم كذا. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا، أفضل من ذلك، أفضل شيء بقى صيام داود، صيام تفطر، صوم يوم وتفطر يوم. ابن عبد الله ابن عمرو مد الله في عمره، فكبر في السن، فلما كبر وبقت الطاعة بقت ثقيلة عليه وشاقة، قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. من صام ثلاثة أيام من الشهر فكأنما صام الظهر، أما صوم من الشهر ثلاثة أيام الحسنة بعشر أمثلها، يبقى كل شهر ثلاثة أيام وشهر رمضان، يبقى إنك صام السنة كلها. فكل ما خدت الدين كده بسهولة وبيسر وما شقتش على نفسك، كلما بلغت المنزل بإذن الله عز وجل، كلما بلغت المنزل، لأن الإنسان لما بيشق على نفسه أحيانا بيقف في الطريق ويتعثر ولا يستطيع الوصول إلى النهاية. الشاهد أن من نظر طاعة ثم عجز عنها فعليه كفارة اليمين التي سبقت قريبة. طيب من نظر نظرا ثم مات قبل أن يقضيه، رجل عنده ولد في الثانوية فقال إن نجح الولد في الثانوية حد بحدي بيح، إن نجح الولد في الثانوية حد بحدي بيح، فتوفي الأب قبل نجاح الولد ونجح الولد بعد وفاته، يبقى الأب مات وعليه نذر. يا ترى النذر ده يروح فين؟ الرجل الأب لما نظر أن يذبح لابنه ذبيحة إذا نجح ونجح الولد بس بعد وفاة أبيه، يروح فين النذر ده؟ على وليه، ولي الميت، أن يقضي عنه الايه النذر، يعني على أولاده أن يفوا بنذر أبيهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها، فاقضه عنها. ليه؟ لأن النذر ده دين على المسلم لله تبارك وتعالى، ودين الله أحق بالقضاء. إذا مات المسلم عليه الدين للناس أن أقضيه عنه أم لا؟ نقضيه. فإذا مات الميت وعليه دين لله عز وجل فعلى ورثته أن يقضوه عنه. وبهذا ننتهي من الكلام في فقه الأيمان والنذور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الكتاب الذي يلي كتاب الأيمان والنذور في الفقه هو كتاب الأطعمة. الأطعمة، ما يحل من الأطعمة وما يحرم، وما هي آداب الأكل، ما هي آداب الطعام، هذا هو الفقه الذي نريد أن نعرفه. الإسلام إخواني دين شامل، ما ترك شيئا في الدنيا إلا وأرشدنا إليه، وما ترك شيئا ينفعنا في الآخرة إلا وأرشدنا إليه. الأطعمة نأكل إيه ونشرب إيه، ونأكل إزاي ونشرب إزاي، ونقول إيه قبل الأكل وبعد الأكل وقبل الشرب بعد الشرب، كل هذا موجود في ديننا، لكن للأسف أننا لا نقرأ ولا نتعلم ولا نفقه. فاسمعوا وعوا بارك الله فيكم. أقول الأطعمة جمع طعام، وهي ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها. والأصل في الأطعمة الحل، الأصل إن كل طعام حلال، ده عملا بالأصل لقول الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل في الأطعمة الحل، لا يحرم منها إلا ما حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل في الأطعمة أنها حلال إلا ما ثبتت حرمته. فإذا كان بين يديك طعام قدم لك ما تقولش هو حرام ولا حلال، لا، كلمة حرام ولا حلال ده غلط، الأصل ده طعام والأصل في الأطعمة أنها حلال. متى لا تأكل؟ إذا علمت أن هذا الطعام حرام. لم تعلم أنه حرام يبقى الأصل إيه؟ تقف على الأصل، الأصل في الطعام الحلال. كما أن الأصل في الأشياء الطهارة، وده أول كلام تكلمناه خالص لما بدأنا شرح هذا كتاب الوجيز، قلنا الأصل في الأشياء الطهارة. ها؟ دخلت بيت صاحبك وعايز تصلي، ما تقولوش السجادة دي طهرة ولا مش طهرة، لا، قف على الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الإيه؟ الطهارة. ها؟ لما يجي يشوفك بتصلي يقول لك معلش استنى مع الشيخ السجادة مش طهرة، يبقى ساعتها تترك، لكن ما تسألش أنت طهرة ولا مش طهرة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. وكذلك الأصل في الأطعمة الحل، لا يحرم منها إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك ربطنا هذا الكتاب بما سبقه في نهاية هذا البرنامج. فإلى اللقاء الآخر في مثل هذا الموعد إن شاء الله من الأسبوع القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء، أكرم به للسادة العلماء، ميراث سيدنا الكريم المصطفى، أنعم به زادي وسر شفائي، الفقه زاد المتقين، الفقه زاد المتقين، ونورهم وسبيلهم للجنة العلياء. شرح الوجيز أكرم به للسادة العلماء.
تشاهدون بعد قليل برنامج واحة السنة والشيخ هشام البيلي. حسن الاختيار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين في كل مكان، يوم مختلف ومنتج جديد لكل ست بيت. النهاردة نتكلم من خلال شركة الدار، ولما نيجي نقول شركة الدار يعني البساطة. البساطة النهاردة موجودة معنا في كل حاجة، في كل حاجة، وبالتالي خليكم معنا، يعني تمشي ببساطة، تتكلم ببساطة، تتعامل مع حياتك بكل بساطة. البساطة النهاردة مرتبطة كمان برقم تليفوننا، رقم تليفوننا هو 377-99-100. منتجنا النهاردة تقدر تتعامل معاه بكل بساطة، لأن النهاردة منتجنا ضروري جدا وفي حياتنا خاصة في فصل الصيف. منتجنا النهاردة هو المروحة، مروحة الدار، تقدر تتعامل معاها هذه بكل بساطة. عايز أقول حاجة تانية جميلة جدا أعزائي المشاهدين، إن من النهاردة أنت ممكن يكون عندك شباك متنقل. هتعرفوا يعني إيه شباك متنقل؟ طبعا هيبقى عندك نسمة الصيف اللي أنت كنت دايما بتدور عليها، وكمان هتتنقل معاك من مكان لمكان. البساطة متوفرة معانا النهاردة من خلال مروحة الدار، زي ما احنا شايفين تقدر تتعامل معاها من خلال الريموت كنترول، دي تتحكم من خلال المروحة من على بعد. مش بس كده، كمان انت النهاردة متوفر ليك في مروحة الدار لوحة ديجيتال تقدر تتحكم من خلال الزراير التاتش، من خلال التشغيل، وكمان الأبس، وكمان السرعة، وكمان الدوران. يعني النهاردة هيكون موجود معاك لوحة كاملة لأدوات المروحة، وكمان ريموت بتقدر تتحكم فيه من على بعد. لما هاجي اقول ريموت يعني مش هتعب ان انا اغير كمان الليفل بتاعي اثناء ما اكون مثلا نايم او مشغول في حاجه، او حتى يكون عندي ضيوف احيانا كتيره جدا ببقى محتاج ان انا اغير الليفل بتاع المروحه، ولكن مش هبقى مضطر ان انا اسيب الضيوف بتاعتي، ان انا قاعد مع ضيوفي وكمان اقدر اتحكم فيها. والميزه اللي موجوده معانا اللي قلت لكم عليها اعزائي المشاهدين هي النسائم، يعني النهارده تقدر نقول يا هاني شغل النسائم.